لا يجب أن يكون الاتفاق العديد. فإذا أجبتنا لله وجها ونحن نثبت لله وجها لا تريد وجها يجب بجلاله. نعم. قال هذا أيضا أن هؤلاء المتأولين الذين يقولون نعمل هذا تنزيها لله عن الجرعة، لو قيل لأحدهم وجهه يثبت وجه برزة أو عينه تشبه عين خنزير أو يده تشبه يد كلب مثلا، لا أمكن أنه يرضى من هذا وربما ذاته. ولماذا ألف من تشبيه وجه في وجه كذا من المخلوقات المنتظره؟ قال لان وجهي اكرم من وجه هذه الاشياء، واذا كان وجهك اكرم من هذه الاشياء من وجه هذه المسميات، وهنا الاسم وجه هو وجه، حينئذ نقول أنه إذا لم يلزم الاتفاق بالإذن الاتفاق العديدة فيما بين المخلوق والمخلوق فإنه لا يلزم ذلك في حق الخارج من باب أولى. نعم. أقول
الشيخ الله
على كل حال ما دام قد ورد تفسير ذلك الحديث فلا ينبغي ان نعتد في هذا الحديث. ولهذا الشوكاني لما جاء هذا الحديث قال اذا جاء معروف الله بطل معروفا وادرك جزه الزاد من ذلك. كم الاخاذ التفسير ينبغي أن يكون من السنة أو من أقوال الصحابة العارفين بالتنزيل أو من أقوال التابعين الذين لازموا الصحابة وأخذوا عنهم، هذا هو التفسير الذي يؤخذ. وسيد أصلا أديب وليس بمغشر وعلمه في الشريعة ضعيف جدا، ولهذا ينبغي أن نأخذ التفسير من مبان من كتب الأدب، يعني كتفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير الضغوي، جرود منصور وما أشبه ذلك. لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن بدون أن يكون عنده الأهلية لذلك، وبعدين الأهلية هي التي تؤهله أن يختار. ربما وجد مثلا تفسير بالصوفية مثل ما حصل في تفسير قل هو الله أحد حيث كتب وعدة كلمة، ربما فسر بتفسير أهل البدع كالأشاعرة مثلا يستعيرهم الحذاء،
لأن كل الطوائف كل طائفة تزعم بأنها هي على الحق وأنها هي التي على الطريق والنهج المستقيم، وكل منهم يأخذ من شيوخ، فمثلا الشيعة يفسرون على آرائهم وعلى أنهجتهم ويأخذون من شيوخهم على أن بعض الآيات يجعلونها في علي بن أبي طالب وحده، وكأنه لم ينزل القرآن إلا في علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه منزلته معروفة عند أهل السنة والجماعة، ويقدرونه حتى قدره، ولكن مبالغة هذه وخلوه إلى هذا الحديث. وهكذا تجد المعتزلة يفسرون القرآن باعتزالاته لكن الحد هو التفسير بالأزر إما بالسنة أو بأقوال الصحابة الذين حضروا التنزيل أو بأقوال السنة. أولا هل بلغ هذا الوجه أنه يميز بين الحق والباطل الذي في كتب المبتدعة والذي يخلطونه بالباطل، حتى يخلطونه بالباطل، هل بلغ إلى هذا الحد؟ الأمر الثاني، هل الحد محصور في كتب المبتدعة؟ الحد موجود في غير كتب المبتدعة، أليس كذلك؟ فالذين يقولون هذا إنما يقولون اعتذارا عن كونهم مثلا يأخذون من هذه الكتب ويقول لك أخذ الحق والحق ضالة في النار، ولكن تجده عند الاعتذار يعني اقتصر على الحق له واضح. وربما يخدع يكون هناك إنه حق يكون هو حق، ومن عادة المبتدعين أنهم يلبسون الباطل بتلبيسات يظن بأنها حق وهي ليست حق. ولا كان يجري أنه زيتا أتدري من تفاته منذ ليالي ويسيه الكلام هذا مفتوني أنزل الله العفو والعافية حدادية، هذا ما أعرف أمر، وهذا باطل، هذا كلام ما حد جربه منه. والحقيقة أن فتح الباري موسوعة علمية كبيرة جدا، وإن كان فيه شيء من التأويل، ولكن مع هذا تجد فيه ما لا تجد في هذا. يقال أن ابن حجر والنووي عندهم التأويل في الصفات فقط، لكن هؤلاء يعني هذا سيد عنده أشياء كثيرة، منها تكبيره للمسلمين من باب الصلاة، ومنها أيضا التفسير بوحدة الوجود، ومنها كلامه في موسى عليه السلام، ومنها كلامه في عثمان رضي الله عنه. عليكم السلام ورحمة الله. المسلمون في سابق الزمان حديثه يبدأون بالقرآن الكريم والسنة في المسلمين مبادئ مع حديث القرآن، وهكذا يتدرج الضارب أولا بحفظ القرآن الكريم أحكامه تدوين قراءة، وثانيا يأخذ من السنة شيئا أو من كتب الفقه شيئا ثم يتدرج فيها شيئا. أما كونه يأخذهم بالمسابقة أو ما أشبه ذلك فهذا الذي يحتاج إلى حفظ شيء، ففي أي شيء تكون هذه المسابقة؟ أقول الأولى والأفضل هو أن يمشي على ما مشى عليه المسلمون في قديم الزمان مثلا لأننا نطلب الحد من عنده الحد عند أهل السنة، فلا نحتاج إلى أهل البدع في بيان الحد هذا، هكذا ولا لا؟ يا أهل الكتاب لما تلمسون الحق بالباطل؟ يعني الذي حصل لأهل الكتاب حصل لك، لمس الحق بالباطل حصل. إذن فكون الإنسان مثلا يقول ما خلق الحق من الحمد ولا خلق الباطل، هذا في شيء من الغش من ناحية أنهم هم يلبسون الحق بالباطل بحيث يلحدونه معه حتى لا تجد تميز الحق من الباطل. الأمر الثاني أنهم يزوقون الباطل بشيء من الحق يدخله على أهل السنة. الأمر الثالث أن الكثير من طلاب العلم قد يكون عندهم تمييز كامل بحيث أنهم يميزون بين الحق والباطل ويعرفون مثلا الشيء الذي فيه دخل والشيء الذي يجتنب، هذا ولا لا؟ إذن بالذي يقول أن أهل الباطل يعني نأخذ منهم الباطل، نأخذ منهم الحق ونترك الباطل، هذا الكلام فيه بشر بنا يقول له عندما يشاور عليه بهذا الكلام يقول الحقيقة الحق واضح، ولكن الحياة يعمي ويخفي. الحقيقة هذه حقيقة واقعة موجود على الساحة، حزب الإخوان موجود على الساحة، حزب الثروية وموجود على الساحة، التبريغيين وموجود على الساحة، التكفيريين. وكلنا نسكت عن أهل البدع ولا ننكر عليهم، معنى أن هذا صرف عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف. يريد منك هذا أنك تصرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل أنت ترضيه أم ترضي الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء لا بد منه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يجب أن نقرأ في كتب في كلام السلف، فإذا قرأنا فيه كيف كانوا يتعاملون مع المبتدع. أذكر أنه جاء في شرح السنة للزلكائي أو في الإبانة الكبرى بن غطة يقول أن أيوب السختياني دعي على واحد ليصله ودخل عليه يصله، ولما كشف عن وجهه عرضه فقال تولوا صاحبك وأبى أن يصله. لأنه يعرف أنه مكذب. وعندما أخبر بعض السلف بعض المحدثين أخبروا عن رجل وما كانوا يعرفونه تماما، أخبروا عنه أنه جاء إلى بغداد مثلا أو ما أشبه ذلك، فقالوا للإمام أحمد بن حنبل، فقال انظروا على من يرفض وعند من يقدم. معنى الكلام هكذا، فإن دخل عند أهل السنة فهو سني، وإن جاء عند أهل البدع فهذا دليل على بدعته. يقولون إذا خفي عليك الرجل فإنك تعرفه بجلسائه ومرخله، إذا أخفى عليك بدعته ما يخفون عليك جلسائه. عندما يكون الإنسان عنده بدعة، يقول بعض السلف لا بد أن يذكر ببدعته ليعرف، المبتدع يذكر ببدعته من أجل أن يعرف. كتب السلف رحمه الله الأولين كتبوها ردا على أهل البدع، ما كتبوها إلا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر والأمر بالمعروف. كم كتب في زمن تابع أتباع الأتباع مثلا في القرن الثاني الهجري أو القرن الثالث، وبالأخص بعد نهاية القرن الثاني الثالث القرن الثالث كبرت الكتابة. فهذا سبيل هذا الحق، الإنكار على أهل البدع وعدم السكوت عنهم هذا الطريق الحق. يريدون منا أن نجاملهم على حق الله سبحانه وتعالى. سليمين من البدع يتلطفون بها هذه ما ضرها زين، هذا علما بأن النفع في غير كتب موجود في غير كتب. نعم لا يتكلف بأذن، لأنه إذا صام وصلى فإنما يكون ذلك لنفسه، لكن إذا تكلم في أهل البدع فإن ذلك للمسلم نفع للمسلم. نعم الله يصلحنا وإياك. أولا أن الكلية الكلية لما بدأت بدأت الكلية واحدة هي البشرية، ثم أضيفت إلى كلية البطن، ثم أضيفت إلى ذلك ما تفعل. كذلك المعاهد عندما فتحت ما كان عندهم أسرة طلاب علم يقومون بهذه الكلية، فجاءوا بأناس من مصر. هؤلاء الناس جاءوا من مصر مشبعين بالإخوان، والحقيقة أن في أول الأمر خدعنا بها الكفار، خدعنا بها، قيل أن نعلم ما عندهم، لكن لما عرفنا الحمد لله.
من كان مشايخ
الشيخ؟ والذين جاءوا هم الذين بثوا هذه الحنفيات في المملكة، الذين جاءوا من مصر وهم متشبعين بهذه الأحزاب وعملوا في الخطر، عملوا في الخطر حتى ما حد شعرهم إلا بعد زمن طويل. نعم.
من كان شيخ من المشايخ أو العلماء
الحقيقة الاحتياج حظهم، ولكن بعض الاحتياج في الكتب يعني من المؤلفات، بعض الاحتياج من أمور أخرى، وربما من التجمع فيها صعوبة أن تحدد أنه فلان، لكن في ناس يركوا معروف والحمد لله. يعني مثل الشيخ ربيع في أمثال هؤلاء الذين تتبعوا، يعني الشيخ ربيع تتبع على ذات شيء وقدم الشيخ من باب الحديد. أول الأمر أن خدعنا كلنا حتى أنا في أول التسعينات كتبت الجوزة وأدنيت بها عليه، ولكن ليس في الواقع.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عبد المنعم حفظه الله، والشيخ الفضل أبو زيد. من ضمن أوابع فضله الشيخ عبد العزيز بن باز بقية لطلاب العلم يقول فيها أن على الدعاء أن لا يحذر من بعضهم بالاسم ولكن بالوصف، لأن التحذير بالاسم يعني يثير الضغائن والعداوات، وناس ينتصرون بهذا وناس ينتصرون بهذا، وهو الأخر الفتوى هذه الكتاب فما أدري هل سبق أن اطلعت عليها. لأنه ليس بكتاب وموجود معي في السيارة.
إذا كان هذا الرجل الذي انخدع بها واخبروا به وتابعوا على أخطاءه، فإنه يجب أن يسلم ليعلم، يجب أن يسلم ليعلم الجوع لولا لا. لكن إذا كان مثلا ما زال أمره ليس بظاهر وليس هناك من تابعه وخدع به ففي هذه الحالة الأحسن هذا الأمر.
Yeah, the kind of thing about, you know,
عبد الله بن أبي الله سبحانه وتعالى فضحه وأظهر ما كان يخفي، ولما حصل منه ما حصل في غزوة المريسيع وقال يعني ما نحن وما مثلنا ومثل هؤلاء كذا وكذا إلا مثل من قال سمي كلبك يأكل، فرجعنا إلى المدينة فيخرجنا الأعز من الأذى. فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقون لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إلى أن قال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الذي يقول هذا الكلام كل كلام يقال يعني لا بد من الرد عليه، هذا كلام أهل الباطل كلام يعني المرخدعين. فمن كان قد أظهر باطلا أظهر في العدم أو تابع عليها صاحبها فإنه ينبغي أن يذكر بهذه البدعة ويبين له أولا ينصح فإن أبى بعد ذلك. أنا كنت أريد أقول كلام عندما رجعوا من هذه الغزوة وقربوا من المدينة قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي فقال يا رسول الله قد علمت ما حصل من والدي ولقد علمت الأنصار أنه ما فيهم رجل أبر بأبيه مني، ولكن أخاف أن تأمر بقتله رجلا غيري فيقتله فتأبى علي نفسي أن أترك قاتل أبي في على وجه الأرض فأقتل مسلما بكافر فأكون من أهل الناس. فإن كان يرضيك أني أقتله تأمرني بقتله فأمرني آتيك برأسه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما قال بل نفذر عليه أو كلاما أو هذا. فلما قربوا من المدينة وقف أمام علي وقال له أنت تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من على ذلك والله ما تدخلها إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأذن لك والله ما تدخل. ومنعه أن يدخل وأرسل عبد الله بن أبي ذلك المنافق الخبيث أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه أن دعوه فقال أما الآن يعني هذا الكلام وهذه الحجة هذه ليست الحجة.
Thank you.
يعني إيه؟ ينبغي أن الإنسان يمشي على الحق ولا يبالي بما يقولون.
Thank you.